بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 18 من الجزء الثالث، صفحة رقم 59. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نداء ثان من الله تعالى لليهود والنصارى بألا يخلطوا الحق بالباطل ولا يتعمدوا إظهار باطلهم وكذبهم وتدليسهم في صورة الحق، فيلتبس الأمر على العوام الذين هم تبع للرهبان والأحبار بطريقة أخرى لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام. ولا تزعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، ولا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعضه، ولا تدخلوا في دينكم ما ليس منه من الأكاذيب والخرافات، ولا تكتموا علمكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي كما ثبت لكم ذلك في كتبكم. ولذلك قال الله تعالى في ختام الآية: وأنتم تعلمون. وهذا الأمر الرباني ينفعنا في زماننا هذا الذي نرى فيه عددا من أبناء ملتنا ممن يلبس ثوب العلم وأهله، يدلس على عوام المسلمين، يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ينصر الظلم وأهله، يكثر من الثناء والمدح لمن حكموا غير شرع الله، ويكيد للدعاة إلى الله تعالى والمجاهدين، يفعلون كل ذلك مستدلين بنصوص الشرع، يلبسون على الناس دينهم ويخلطون فيه الحق بالباطل. قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. منافقو اليهود كانوا يديمون المكر لهذا الدين ويتفننون في ذلك، تارة يجاهرون في صدهم عن دين الله يجهرون، وتارة يحتالون. فكان مما عمدوا إليه حيلة لإسقاط هيبة الدين من قلوب المؤمنين وتسهيل ردتهم عنه أن تظاهروا في أول نهارهم أمام الصحابة بأنهم مسلمون ويصلون معهم يجالسونهم، حتى إذا جاء آخر النهار رجعوا عن الإسلام إلى دينهم. فيخيل إلى ضعفاء الإيمان والعقيدة بأنهم اطلعوا على عيب في الإسلام فتركوه عن تجربة. وطبعا هم أهل الكتاب وعندهم علم بالأديان، هذه حيلة. ثم ماذا كانوا يقولون؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني ومن حرصهم على باطلهم أنهم كانوا يتناهون فيما بينهم عن الركون والاطمئنان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى بعضهم بعضا عن إظهار ما عندهم في التوراة للمسلمين لئلا يحتجوا به عليهم، خاصة تلك النصوص التي فيها دلائل ظاهرة على صحة دين الإسلام. قالوا لأتباعهم: أثبتوا على دينكم ولا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه، فإنه ليس كدينكم، دين محمد ليس كدينكم، هكذا يقولون. ولم يأتي داعيا إلى هذا الدين الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، هذا كلام زور، بهتان، كذب. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، قل لهم إن الحق هو ما شرعه الله تعالى وأرسل به رسله لا ما أردتم إظهاره من الباطل. اعلموا أن قلوب المؤمنين بيد الله، يهديها، يثبتها، يحفظها من مكركم وكيدكم، يعطيها من البينات ما تزداد به إيمانا. والآية يعني فيها إشارة إلى عدم اهتدائهم، لأنه قل إن الهدى هدى الله، يعني بل واستبعاد ذلك. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربهم؟ قل لهم كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد صددتم الناس عن طريق الهدى ومكرتم مكركم خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن ينعم الله بالنبوة والرسالة والهداية على غيركم من الأمم كما أنعم بها عليكم من قبل، هذا هو الحسد بعينه. أو يحاجوكم عند ربكم، أنتم خشيتم إن أقررتم بصحة ما عند المسلمين أن يقيم أهل الإيمان الحجة عليكم غدا يوم القيامة بين يدي الله فتكونوا من الهالكين. قال الله تعالى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله الذي جعل الفضل كله بيده لا بحسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو سبحانه إذا قدر العلم والإيمان والهداية والنبوة لمن يشاء من عباده فلا راد لفضله ولا مانع لأمره، والله واسع عليم. وربنا لا ينتهي عطاؤه وفضله ولا ينقطع إحسانه وكرمه، وهو سبحانه لا يمنع عطاءه عمن أراده وصدق الله في طلب الهداية والإيمان، وهو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وله في ذلك الحكمة البالغة. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ورحمته هذه من فضله الذي هو بيده، وهو قد اختص بها في آخر الزمان الأمة المحمدية فأكرمها بما أكرمها به، وكأن السياق يخاطب المسلمين، أحسنوا أيها المسلمون شكر الله على ما اختصكم به من الهداية وما شرفكم به من حمل هذه الأمانة والقيام بها ثم اصطفائكم لتكونوا حملة هذا الدين للناس كلهم والقائمين بقائمته حتى يأذن الله تعالى بعزكم وسعادتكم في الدارين، قوموا إلى دينكم. قال الله تعالى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية تحذر أهل الإيمان من الاغترار باليهود الذين أنزلت عليهم التوراة فما رعوها حق رعايتها، هؤلاء فيهم خونة للأمانة، وهذا غالب حالهم مع الأميين أي مع العرب من الأوس والخزرج وقريش وغيرهم ممن ليسوا من اليهود، فإنهم يجيزون ويستبيحون في دينهم خداع الأميين وإخلاف الوعد والأمانة معهم، ويزعمون أن الله تعالى أحل هذه الأمانة لهم وأنه ليس عليهم حرج في خيانة الأمانة وإنكارها والمماطلة في أدائها، ولا إثم في ذلك ولا مؤاخذة. الآية تذكر أن منهم من يعني فعل ذلك حتى وصل به الحال إلى إنكار دينار ائتمنهم عليه من هو من غير ملتهم، لم يؤدوا هذا الدينار ولا يؤدونه إلا إذا بقي صاحبه ملازما للمطالبة به وملحا في ذلك. والآية تبين أن خداعهم يكون في الحقير الذي هو دينار ذهب، فكيف إن أمنهم على ما هو أكثر من ذلك؟ وتبين الآية كذلك أنهم يكذبون على الله فيما يزعمون من إباحة أموال العرب لهم، وأنهم قوم بهت ويجيئون بالإفك والزور، وأن دينهم الحق لم يأمرهم بذلك بل أمرهم بأخذ الأموال بحقها، هذا الصح. مصيبتهم العظمى في ذلك أنهم يعلمون أنهم كاذبون، لأن يعني ختام الآية جيد، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني هم يعلمون أنهم يكذبون. ولكن من عدل القرآن والإسلام أنه يذكر أن منهم من يحفظ الأمانة ويؤديها تعففا عن الخيانة، وإن كانت هذه الأمانة ذات قيمة يعني تغري من عنده بأن يأخذها، كأن كانت قنطارا يعني مالا كثيرا يعني هناك صنف منهم، هناك منهم يعني صنف يتبع الحق ويلزمه ويعلم قيمة الأمانة ويؤديها على وجهها وإن كان في دينه ما كان مما يزعمون. قارنوا هذه الطريقة في التفكير عندهم، قارنوها بديننا الذي يأمر أهله بأن يؤدوا الأمانة للمسلم والكافر والبر والفاجر، هكذا في ديننا، هكذا في ديننا. لا يحل أكل الأمانة ولا الخيانة، هذا من الباطل الذي لا يرضاه الإسلام. قال الله تعالى في الآية بعدها ليعلمنا ذلك، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يعني ليس الأمر كما تظنون، ولكن من وفى منكم يا أهل الكتاب عهده وأمانته وبذلها وأداها كما أمره الله تعالى ولم يكن من الخائنين فيها واتقى ما حرم الله عليه فإنه يرجو أن ينال رضا الله ومحبته، هذا هو المتقي، وسينالها، يعني سينال محبة الله بتوفيق من الله وستبلغه ولن يكون من المعذبين. قال الله تعالى آخر آية في الصفحة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا السياق الذي نحن فيه يخبر عما فعله بنو إسرائيل، لعل من نزلت عليهم الآيات وسمعوها منهم أن يرشدوا ويهتدوا. ومع ذلك فإن هذه الآيات تعني الكثير لنا نحن معاشر المسلمين عموما والعلماء وطلبة العلم خصوصا. هذه الآيات ترشدنا ألا نكتم شيئا من دين الله ولا نشتري به ثمنا قليلا، يعني بديننا لا نشتري به ثمنا قليلا من منصب أو مال أو جاه لئلا يصيبنا ما أصابهم. الآية تخبر أن بني إسرائيل باعوا دينهم وما عاهدوا الله عليه، اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، باعوا ما عاهدوا الله عليه من الإيمان واتباع الرسل بعرض زهيد قليل من الدنيا، بذلوا أيمانهم الكاذبة بأنهم على الحق وعلى الهدى من أجل حفاظهم على مكانتهم وجاههم وأموالهم بين قومهم، بل زعموا أن خيانة الأمانة مع العرب دين وقربة إلى الله سبحانه. هؤلاء خابوا وخسروا في الدنيا أولا، فقد أظهر الله دينه الحق في الأرض ودانت مشارق الأرض ومغاربها لهذا الدين ودخل الناس فيه أفواجا أفواجا. أما حالهم في الآخرة فقد جاءت الآية هنا وصفت حالهم، قال الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق يعني لا حظ، لا نصيب لهم من نعيمها وخيرها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومن عقوبة الله لهم ومن سخطه عليهم أنه لا يكلمهم كلام تكريم ورفعة ولطف بهم، وكذلك لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم، ما في تزكية، ما يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، ولا يمدحهم ويثني عليهم، بل يعذبهم عذابا فيه الألم الشديد والمهانة والذلة والذم والتوبيخ، كما قال ربنا في ختام الآية ولهم عذاب أليم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بهذه الآية على حرمة أن يقتطع المسلم مال آخر بغير حق، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله بن مسعود ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، الآية التي معنا. أسأل الله أن يتقبل منا كلاما وسماعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.